الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق الجهاد وعبد الله حتى أتاه اليقين من ربه، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة المذنبة بتقوى الله العظيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يقول الحق سبحانه وتعالى في قرآنه العظيم: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أجل والله إخوة الإسلام من أعرض عن ذكر الله عز وجل وآثر العمى وعدم الاستماع إلى أحكام الله عز وجل وآثر الضلالة على الهدى فإنه أعمى البصيرة، أعمى القلب، لأنه لا يرى الخير من الشر. فكان حقا على الله عز وجل أن يطمس بصيرته يوم القيامة ويحشر أعمى وينسى كما نسي حق الله عليه. وليس هناك سبيل أيها الإخوة المسلمون لمعرفة الخير من الشر ولمعرفة الحلال من الحرام ولريادة الدنيا وسيادتها إلا بطلب العلم، إلا بالتعرف على الفقه والحلال والحرام. وأول آية في القرآن العظيم نزلت على سيد الأولين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هي قول الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. وإن في القرآن لسورة تسمى بسورة القلم. فالإنسان يا أمة الإسلام مأمور أن يقرأ وأن يتعلم، لأن القراءة رمز لكل علم وعمل نافع، ولا تقوم حياة الإنسان إلا بالقراءة. لأن القراءة والكتابة مفاتيح لكل تقدم ورقي. وقال الله: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. إنها معان للتربية والرعاية، إنها معان للكمال والتكريم. قد يتولى الخالق سبحانه مسؤولية العلم والتعليم، وأن ينسبها إلى ذاته الجليلة سبحانه وتعالى. وتبقى مسألة في أذهان كثير من المسلمين، يقولون: النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا، وبعث في أمة أمية لا تعرف القراءة ولا الكتابة ولا الحساب. قال الله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. لا يعترض أحد على قول الله سبحانه وتعالى، ولا يعترض واحد على أمية النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنكم كما سمعتم قول الله وكما قرأتم قول الله سبحانه أن النبي أمي، وأنه بعث في أمة أمية، ولكنكم كما تنظرون في قول الله أن أمية الرسول صلى الله عليه وسلم لا تعني الجهالة، أن أمية النبي صلى الله عليه وسلم لا تعني الضلالة، لا تعني التخبط في الحياة، لا تعني أمية الأحكام الشرعية. فلا يجوز لواحد من المسلمين بعد ذلك أن يقول أنا أمي وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمي. شتان ما بين أمية الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبين جهالتنا وبعدنا عن كتاب الله سبحانه وتعالى. فإن من العلماء من هم أميون في علومهم، لأن العلم إذا لم يوصل العبد بخالقه ولم يطلعه على أحكام شريعة الحق جل في علاه، فإنها والله جهالة وعمى. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بأميته التي لم يدخل من خلالها إلى مدرسة، ولم يجلس إلى معلم، ولم يأخذ عن أستاذ جامعة، ولكنه شاد بهذه الأمية دور العلم وصروح الجامعات، فما زال الناس ينهلون من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل يقول واحد من الناس بعد ذلك أننا أميون كما كان الرسول أميا؟ فشتان ما بين دعوة العلم، دعوة سيد العلماء صلى الله عليه وسلم، وبين ما تتخبط الأمة في جهالة وبعد عن حقيقة العلم، عن مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يستمع إلى دعوة القرآن، ومن يستمع إلى دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعرف حقيقة الدعوة الإسلامية، حيث دعت إلى أرقى العلوم وإلى أصفى العلوم، إنها العلوم الربانية التي تنير للإنسان دروب الحياة. فها هو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر كما يروي الحديث أبو ذر قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة، ولأن تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل خير لك من أن تصلي 1000 ركعة. رواه ابن ماجه. أتعلمون لما كل هذا أيها الإخوة المسلمون؟ أتعلمون لما كل هذا الأجر العظيم لمن يغدو فيتعلم آية من كتاب الله؟ لأن الخير كل الخير في آية من القرآن. ولئن تغدو فتتعلم مسائل العلم من الحلال والحرام ومن الطهارة والنجاسة ومن الخير والشر خير لك من أن تصلي 1000 ركعة. لما كل هذا يا سيدي يا رسول الله؟ لأن الإنسان إذا صلى نفع نفسه وحده، ولكنه إذا ضبط أبواب العلم فإنه يحفظ الإسلام ويحفظ الشريعة. ولربما مسألة من المسائل تحفظ 1000 باب من أبواب العلم. ولعلكم سمعتم أقوال العلماء في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم قال: إنما الأعمال بالنيات. قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه: ثلث العلم في هذا الحديث، ثلث العلم من الأحكام الشرعية ومن أفعال العباد تستنبط من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا قبيصة، قبيصة ابن المخارق يقول: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا قبيصة، ما جاء بك؟ قلت: كبرت سني ورق عظمي فأتيتك لتعلمني ما ينفعني الله عز وجل به. قال: يا قبيصة، ما مررت بحجر ولا شجر ولا مدر إلا استغفر لك. يا قبيصة، إذا صليت الفجر فقل 3: سبحان الله العظيم وبحمده، تعافى من العمى والجذام والفالج. يا قبيصة، قل: اللهم إني أسألك مما عندك، وأفض علي من فضلك، وانشر علي رحمتك، وأنزل علي من بركاتك. رواه الإمام أحمد. قبيصة يا إخوتي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد تقدمت به السن، ولذلك يقول العلماء: لو علم الإنسان أنه لم تبقى له إلا ساعة واحدة من حياته، لو لم يبقى للإنسان إلا ساعة، علم أن الأجل سيحل بعد هذه الساعة، فما هو أنفع عمل يقوم به الإنسان حتى يلقى الله عز وجل؟ هل يخر لله ساجدا أم يموت صائما؟ قال: يخرج في طلب العلم في سبيل الله. فهو الصائم الذي لا يفطر، والصائم الذي لا يفطر، والمصلي الذي لا يفطر، والمجاهد في سبيل الله، فإن مات في طلب العلم مات شهيدا. كبرت سني ورق عظمي فأتيتك لتعلمني ما ينفعني الله عز وجل به. لم يتكبر بعد تقدم السن به كما يفعل كثير من الجهلة في أيامنا، لا يستحيون من كثير من الأشياء يفعلونها، ولكنهم يتكبرون على الجلوس في مجالس العلم. فأقول لهم: إن كنتم علماء فجلستم في مجالس العلم زادكم الله علما وبارك لكم فيما علمتم، وإن تكونوا لا تعلمون علمكم الله ببركة هذه المجالس. وماذا بعد يا رسول الله؟ ما مررت بحجر ولا شجر ولا مدر ببيت طين ولا لبن إلا استغفر لك الله عز وجل. الحجر والشجر يعرفون طلاب العلم. يا قبيصة، ألا أعلمك شيئا ينفعك ويحفظك من البلاء والعمى وتساقط الأطراف والجذام والفالج والشلل؟ بلى والله يا رسول الله، إذا صليت صلاة الفجر فقل 3 مرات سبحان الله العظيم وبحمده، ثم ادع وقل اللهم إني أسألك مما عندك، وأكب علي من فضلك، وانشر علي رحمتك، وأنزل علي من بركاتك. ثم اعلموا أيها الإخوة المؤمنون أن مجلسا من مجالس العلم يبين فيه حلال وحرام، يتعرف فيه جاهل على حكم دينه وشريعته، فإن هذا المجلس تحفه الملائكة وتبحث عنه الملائكة، ويباهي الله الملائكة في السماوات. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم على حلقة، يعني من أصحابه، فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا ندعو الله ونحمده على ما هدانا لدينه ومن علينا بك. قال: الله ما أجلسكم إلا ذلك. قالوا: الله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وإنما أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. رواه الإمام النسائي. أيها الإخوة المؤمنون، وأبشع الناس من يعرض عن مجالس الذكر والعلم، أقبح الناس وأبعدهم عن الهدى، أضعف الناس أجرا وأقلهم حسنات، ومن يعرض الله سبحانه وتعالى عنه ويحرمه من بركاته وعن أبواب الدنيا وزينتها، ويبخل على نفسه في أبواب طلب العلم. فبينما الرسول صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد والناس معه، إذ أقبل 3 نفر، فأقبل 2 إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهب 1، فوقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر 3؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. متفق عليه. أعرض تكبرا على المجلس، لم يرى صدرا في المجلس، لم يرى فتحة لإراء أمام الناس، فترك المجلس، ترك مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعرض بوجهه فحرمه الله رحمته. أيها الإخوة المؤمنون، وكم من المجالس لا يذكر فيها الله، وكم من المجالس يزهد الناس فيها بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاسمعوا إلى هذا الحديث العجيب أيها الإخوة، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: مر الرسول صلى الله عليه وسلم بمجلسين في مسجده، فقال كلاهما على خير، وأحدهما أفضل من صاحبه. المجلسان أيها الإخوة في ذكر الله، ولكن الرسول آثر مجلسا على مجلس، فقال: أما هؤلاء فيدعون الله ويرغبون إليه، فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم، وأما هؤلاء فيتعلمون الفقه أو العلم ويعلمون الجاهل فهم أفضل، وإنما بعثت معلما. قال ثم جلس فيهم رواه ابن ماجه والدارمي. جلس الرسول صلى الله عليه وسلم مع مجلس العلم والعلماء وقال عن هذا المجلس أنه أفضل من المجلس الذي يرغبون فيه إلى الله، لأن مجلس العلم يحفظ الجاهل من الوقوع في الزلل ويعلم المخطئ كيف يرجع عن خطئه. هذا هو ما بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما بعثت معلما. رسالة النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوتي هي رسالة علم لإنقاذ الناس من الضلالة ومن الجهالة ومن العمى. وقد ضعفت وظيفة المعلمين في أيامنا، ضعفت وظيفة الأساتذة والمدرسين في أيامنا لما ابتعد الناس عن الدين، فقد استضعفهم الناس واشتروا سفهاءهم في أهل العلم، فراح أهل العلم كذلك يبذلون العلم بين غير أهله، وكذلك هانت سلعتهم عليهم فضعف الإخلاص ودخل الطمع في القلوب. فأين الأساتذة اليوم من الأساتذة التي خرجهم رسول الله، الذين خرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لو دخل المعلم على صفه وبدأ بالاستعاذة وبذكر اسم الله سبحانه ثم قال الحمد لله ورفع يديه بالدعاء متوضئا ذاكرا ربه بعد أن أضنى ليله وأسهره في قيام الليل، فإن روحه سترصرف على رؤوس الطلاب فيخشعون ويخضعون عندما يسمعون، فهم ليسوا بأعتى ولا بأشد قسوة من الكفرة والمشركين الذين أصبحوا أساتذة للعالم. والله لو دخل الإخلاص في قلوبنا يا إخوتي لكانت مدارسنا مشاعل نور وهداية، ولكن المدارس وللأسف الشديد قد أصبحت مهزلة، قد أصبحت مهزلة لا تقدم شيئا ولا تخرج أجيالا. والله إن المعلم الصادق أيها الإخوة ينفلق له الصخر ويتكلم معه الشجر وتلين له الجبال. أيها الإخوة المسلمون، ديننا على حق وإسلامنا على حق، والحق لا يحتاج إلى عصا ليفرض على العقول. الحقيقة لا تحتاج إلى القسوة، الحقيقة قد تحتاج أحيانا للدفاع عنها. وإنني سأختتم هذا اللقاء بأستاذ ببطل من الأبطال فجر الدين في العالم، أدخله إلى قلوب الجبابرة والفراعنة، إنه مصعب بن عمير، ذاك الشاب الحدث الذي ما يزال في مقتبل سنه. يقول علي في وصفه: جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلست إليه في المسجد وهو مع عصابة من أصحابه، عصابة أي مجموعة، فطلع علينا مصعب بن عمير في بردة مرقوعة بفروة غنم، وكان أنعم غلام بمكة وأرفههم عيشا. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما كان فيه من النعيم والنعم، ورأى حاله التي هو عليها فذرفت عيناه وبكى. بكى الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى مصعبا، لقد كان فتى مكة شبابا وجمالا وعطرا ولباسا وزيا، كانت أمه مليئة كثيرة المال تكسوه من أحسن الثياب. يقول عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انظروا إلى هذا الذي نور الله قلبه، لقد رأيته بين أبوين يغدوانه بأطيب الطعام والشراب، ولقد رأيت عليه حلة اشتراها ب200 درهم، فدعاه حب الله وحب رسوله إلى ما ترون. ماذا بعد هذا الترف والنعيم؟ سمع برسول الله صلى الله عليه وسلم فترك كل هذه النعم وتوجه إلى مجلس رسول الله ليحفظ القرآن وليطلب العلم وليكون داعية إلى الله عز وجل. ثم أرسله رسول الله إلى أهل يثرب المدينة المنورة بعد ذلك ليعلمهم وليفقههم. فهذا مصعب، وما أكثر الصعاب في أيامنا، هذا داعية وما أكثر الدعاة في أيامنا، هذا معلم وما أكثر المعلمون في أيامنا. فماذا بعد أن دخل المدينة؟ سمع به السادة والقادة فجاءوا إليهم، وهذا واحد أسيد بن حضير سمع بدخول مصعب، سمع بدخول مصعب إلى المدينة فقال له وقد توشح سيفه وأخذ حربته وجاءه متشتما: أجئت تسفه ضعفاءنا وتفسد أبناءنا؟ ومصعب ينظر إليه وكله حكمة وحلما، يسمع إليه وهو يبتسم في وجهه لا يتزعزع وكأنه جبل من الجبال الراسية، يقول: أو تجلس فتسمع؟ فإن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهته كف عنك ما تكره. قال أسيد أنصف: ويا ليت لأبنائنا، ويا ليت لشبابنا، ويا ليت لنا مثل ما لأسيد من الإنصار. كافر مشرك يقول لمخالف لدينه أنصف، فيستمع ويركز حربته في الأرض ويستمع إلى مصعب، وبعد ذلك يقول: ما أحسن هذا، ما أروع هذا، ما أجمل هذا، كيف تصنعون إن أردتم أن تدخلوا، كيف تصنعون إن أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ قال له مصعب: تغتسل وتطهر ثوبيك ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلي. ويدخل الإسلام في قلب أسيد ويرجع إلى قومه، ويبلغ الخبر سعد بن معاذ السيد الثاني، ويأتي مع الشتائم متوشحا سيفه، معه حربته: مصعب، ما هذا الذي جئت به؟ هل تسمع يا سعد؟ إن رضيت أمرا رغبت فيه قبلته، وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره. يقول سعد أنصف، يستمع سعد إلى مصعب: كيف تصنعون إذا أنتم أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ يرجع سعد إلى قومه يقول لقومه بعد أن جاء ليقتل مصعب، بعد أن جاء والغضب في قلبه، يقول لقومه: كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله، فوالله الذي لا إله غيره ما أمسى في دار من الدور إلا وفيها رجال ونساء مسلمون، ما في دار من دور الأنصار إلا وقد أسلم الرجال والنساء الصغار والكبار. حتى أصبح أسيد بعد ذلك داعية إلى الله، بعد أن كان حانقا حاقدا على الدين والإسلام. أسيد هذا يا إخوتي يقرأ القرآن فتنزل الملائكة لقراءته، تنزل الملائكة لقراءة أسيد، هذا الذي كان يكره الإسلام، هذا الذي كان قلبه كالصخر، تنزل الملائكة كالمصابيح فوق بيته، فيذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبره أنه رأى مصابيح ما بين بيته وبين السماء، فيقول له الرسول: تلك الملائكة نزلت لقراءتك، ولو دمت على قراءتك لأصبح الناس يرون الملائكة. وسعد، وما أدراكم ما سعد؟ هذا سعد لما مات حملت الملائكة جنازته، ولم يبقى موضع شبر
إلا وملك أحاط بجنازة سعد بن معاذ رضي الله عنه. سعد وما أدراكم ما سعد، اهتز عرش الرحمن لوفاته وما اهتز لوفاة أحد قبله. أجل أيها الإخوة المؤمنون، إنهم دعاة وأي دعاة، إنهم علماء وأي علماء، أدخلوا الإسلام في قلوب الجبابرة والكفرة والمشركين. وهذا مصعب بعد ذلك، بعدما أينعت ثمرة الدنيا واستمتع الناس بحصصهم وغنائمهم، يخرج مصعب في غزوة أحد ولم يترك إلا ثوبا داليا، يقول خباب، يقول إذا غطينا به رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا به رجليه تعرى رأسه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فبكى للذي كان فيه من النعمة، ثم صار إلى الذي صار إليه، ثم قال: ضعوه مما يلي رأسه، غطوا رأسه واجعلوا على رجليه شيئا من الإذخر. هذه رسالة الدعاء. واحد أن نراه يفارق مجلس العلم والذكر وكأنه يعرف الكثير الكثير عن الإسلام وعن الدين، وهو لا يعرف أحكام الطهارة والنجاسة. فأقول لكم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يرويه أبو أمامة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا العلم قبل أن يذهب. قالوا: كيف يذهب العلم يا نبي الله وفينا كتاب الله؟ قال: فغضب لا يغضبه إلا الله عز وجل. ثم قال: فكلتكم أمهاتكم، أولم تكن التوراة والإنجيل في بني إسرائيل فلم يغنيا عنهم شيئا، إن ذهاب العلم أن يذهب حملته، إن ذهاب العلم أن يذهب حملته. رواه ابن ماجه والدارمي. أيها الإخوة المسلمون، ليس لنا نجاة وليس لنا مخلصا إلا أن نتوجه بقلوب صادقة إلى طلب العلوم الشرعية، إلى معرفة هذا الدين العظيم. فإن الواحد منا يا إخوة الإسلام قد يبلغ ما يبلغ من العمر ويعرف الكثير الكثير عن مشاكل الحياة وأساليب التجارة والزراعة، ويعرف طرق البنوك والربا، ويعرف طرق السيارات والبنايات والعمارات، ولكنه لا يفقه قليلا أو كثيرا من أحكام هذا الدين. فارفع وكف الضراعة إلى الله أن يغفل هذه الجهالة بنور العلم. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب. اللهم نور قلوبنا بنور العلم والفقه يا رب العالمين. اللهم أطلق ألسنتنا بكتابك، واشرح به صدورنا، واستعمل به أبداننا، فإنه لا يعيننا على الحق غيرك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات، فاستغفروه يغفر لكم، فيا فوز المستغفرين التائبين، استغفروا الله. أيها الإخوة المسلمون، إخوة الإيمان والعقيدة والتوحيد، لئن وقفنا في جمعات ماضيات أمام حقيقة الموت فإننا بمشيئة الله عز وجل سنقف أمام حقيقة عظيمة وجليلة، متصلة أشد ما تكون اتصالا بحقيقة الموت. هذه الحقيقة تتعلق بحقيقة الروح والنشور والبعث بين يدي الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم
وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هذا هو القرآن أخي المسلم. القرآن في دين الله عز وجل يريح العباد ويجيب على تساؤلاتهم وعلى أسئلاتهم الكثيرة، وتخلص عقيدة الإسلام، تخلص العبد من التشتت والضياع والشك في هذا الكون العظيم، وتعود به إلى حظيرة الحياة كما أراد الله سبحانه وتعالى. فكم من الأشياء أخي المسلم لا يستطيع العبد أن يجيب عليها بمجرد فكره وخياله، وكم من الأسئلة تنتاب الفكر والخيال وقد تودي بصاحبها إلى الكفر والعياذ بالله. والجواب على ذلك أيها الإخوة المؤمنون أنه ليس كل ما لا يصل إليه خيال العبد ليس بحقيقة، لأن الإنسان عدو ما يجهل. فإذا جهلت حقيقة ولم تبصرها بأم عينيك فهذا لا ينفي وجودها، وكلكم تدركون هذه الحقيقة، لأن عقيدتكم بنيت في جوانب كثيرة على هذه القاعدة. فقد يفكر العبد في حقيقة الروح، وكم من الذين أنكروا هذه الحقيقة وأرادوا أن يعرفوا الروح، هذه الحقيقة الواقعية التي ستكون مدار حديثنا في هذا اليوم. كم من الناس أرادوا أن يعرفوها وأرادوا أن يتكلموا عنها، فلما عجزوا عن معرفتها نفوا وجودها، وهذا غير صحيح. وبمشيئة الله سبحانه وتعالى سأوقفهم عند خطئهم بإذن الله جل في علاه. فاعلم أخي المسلم أن الخيال عاجز عن جمع كل شيء، فمن أين للخيال أن يأتي بشيء حجبه الله عنه؟ ومن أين للخيال أن يستعمل في شيء لم يأذن الله له أن يطلع عليه؟ تبقى عندنا مسألة واحدة، مسألة الإيمان. المؤمنون يسلكون طريقا منهجيا حتى يقفوا عند حدود الأشياء الغيبية، عندئذ ليس هناك جواب إلا التسليم المطلق لله عز وجل. وسأبدأ معكم أيضا بداية من زمن ماض وغادر. مجد الله قصة عظيمة في القرآن حتى تكون عبرة للمسلمين والمؤمنين، حتى تكون جوابا على حقيقة النشور والوقوف بين يدي الله جل في علاه. فاسمع معي إلى قول الله سبحانه: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنح وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. هذا هو العزير، هذا هو العزير عندما دخل على حديقته وبستانه وملأ سلتيه من الثمار من العنب والتين، وكان قد اصطحب معه طعاما من الخبز ليأكله، وفي طريقه ضل الطريق فمر على قرية الدمار فيها والعظام فيها وجثث الأموات متراكمة فيها. فنظر إلى هذه الجثث ونظر إلى هذه العظام ونظر إلى هذه القرية المدمرة فقال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. هو مؤمن ولكن ما هذه الحياة التي ستعود على هذا الدمار؟ ما حقيقة هذا؟ وبينما هو يتساءل وهو في حيرة من أمره أماته الله سبحانه وتعالى 100 عام ألقى عليه موتا فتفككت أوصاله وانتشرت عظامه ومات حماره حتى يثبت الله سبحانه وتعالى له أن الله على كل شيء قدير. 100 سنة وهو يعيش في عالم البرزخ جثة هامدة بجانبها حمار ميت مع تين وعنب وخبز. فألحقه الله بأهل القبور 100 سنة هرم الأطفال فيها وثنيت الأعمار فيها وأجيال تتتابع وعزير جثة بلا روح حتى أذن الله عز وجل بأن تبعث هذه النفس البشرية. فلما أذن لها أن ترجع إلى جسدها أذن للروح أن ترجع إلى الجسد فإذا بقدرة الله عز وجل تنبعث في أوصال عزير فإذا العظام تلتئم وإذا المفاصل التي تلاشت وانفصلت تلتحم ببعضها فإذا بالعزير واقف على قدميه. الله أكبر يا عباد الله. حقيقة في الدنيا حقيقة النشور في الدنيا بين ظهرانيكم سيبعث الله ملكا ليطرح عليه سؤالا يكون جوابا على حيرته التي كانت سرا في موته 100 عام. يسأله كم لبثت؟ قال يوما او بعض يوم. فقال له انظر الى طعامك لم يتغير وانظر الى حمارك مفرق العظام فإذا بقدرة الله سبحانه وتعالى تنبعث مرة أخرى على هذا الحمار الميت فتجتمع عظامه ويلتئم لحمه وتجتمع أعصابه وعروقه مرة أخرى وينبثق الدم يجري فإذا بذلك الحمار قائم على قدميه. فإذا بذلك الحمار قائم على قوائمه والعزير ما زال ينظر متأملا قدرة الله عز وجل في الإحياء والإماتة. فأخبره أنك لم تلبس يوما أو بعض يوم بل لبست 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنح وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس. فلما رجع إلى أهله وجد جاريته قد هرمت وفني جسدها وقد ابتليت بالعمى في بصرها فقال لها أين منزل العزير؟ فبكت تلك العجوز. قالت له منذ زمن بعيد ولم يعد أحد يذكر اسم هذا الرجل بحثوا عنه وتفقدوه ولكنهم نسوه فأنت أول من يذكر هذا الرجل منذ زمن بعيد. فقال لها أنا العزير. فقالت لا أصدقك 100 عام وأنت العزير؟ قالت له أريد منك آية تكون دليلا على صدقك. كان العزير مجاب الدعوة فادعوا الله أن يرد علي بصري وأن يصح لي جسدي. فرفع كفيه بالدعاء فاستجاب الله دعاءه فكانت شابة فتية ورد الله عليها بصرها. فذهب إلى قومه وقد بلغ من أحفاده وأولاد أولاده منهم من قد بلغ 50 سنة ومنهم من قد مات ومنهم من ينتظر الموت ومنهم من قد هرم وفني جسده. فقال لهم أنا العزير، فلم يصدقوه. وقال أحد أبنائه الذين بلغوا مبلغا من العمر إن أبانا العزير كانت له علامة على كتفه شامة، فكشف لهم عن كتفه فإذا بالشامة على كتفه. قال له آية أخرى، لما دخل ضغط مصر إلى بلادنا أحرق التوراة ودمر أهل القرية بأكملها ولم يبقى إلا حفظة وقلة من الذين كانوا يحفظون التوراة، فاتلوا علينا التوراة. وكان منهم العزير، فلما تلاها لم يسقط منها حرفا واحدا. فآمنوا بالله عز وجل، ولكنهم بعد أن صدقوه أن هو العزير غلبت عليهم شقوتهم فقالوا إن العزير ابن الله، كفروا. وآيات أخرى أيها السادة، آيات عظيمة وجليلة، بعدما يتبين العباد من حقيقتها يكفرون ويجحدون بها. ومنهم عيسى عليه الصلاة والسلام، بعدما تبين للناس أن أمه مريم طاهرة عفيفة نقية، بعدما تيقن من عفتها وبعدما علموا أنه خلق من غير أب، أب البشر، نسبوه إلى الله والعياذ بالله. وأعود بكم إلى الروح وحقيقة النشور مرة أخرى. فهذا نبي من أنبياء الله عز وجل، إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يسأل ربه بالرغم من إيمانه العميق وبالرغم من توحيده لله. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. نبي من الأنبياء موقن ومصدق بقدرة الله عز وجل، ولكن أراد أن يرى دليلا بأم عينيه، وهذا لا ينقص من الإيمان شيئا. فأوحى الله إليه، إذا أردت أن ترى ذلك بأم عينيك وأن تلمس ذلك حقيقة فتعرف على 4 من الطير وانظر إلى أعضائهن قبل أن تمزق أشلاءهن وقبل أن تطحنهن بالأحجار، فتعرف إلى الطيور 4 وعجنها بالحجر فخلط ريشها بعظمها ولحمها ودمها، ووضع كل جزء من هذه الطيور 4 على جبل من جبال الدنيا، فلما ناداها بإذن الله عز وجل جاءت الطيور 4 بين يديه واقفة شاهدة ناطقة بأن الله يبعث من في القبور. مهما تلاشت الأجزاء ومهما تناثرت الأعضاء ومهما سارت الأحداق على الوجنات ومهما انفصلت العظام عن المفاصل والأجزاء، فإن الله سيعيدكم أيها السادة، سيعيدكم لتمثلوا بين يديه في محكمته. أجل أيها الإخوة المؤمنون، ونقف وقفة مع قريش عندما أرسلت النضر بن الحارث وابن أبي معيط إلى أحبار اليهود، وكما تعلمون أن قريشا لا تعلم شيئا من مثل هذه الأشياء، فذهبت إلى اليهود ليعطونهم أسئلة، ليعطوهم أسئلة يسألونها محمدا صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يجب عليها جعلوها حجة. فذهبا إلى اليهود ليتأكدوا، فقالوا اطرحوا على محمد 3 أسئلة. السؤال الاول اسالوه عن رجل طواف طاف بين المشرق والمغرب، بلغ مشارق الارض ومغاربها، واسالوه عن الروح، واسالوه عن فتية ذهبوا في الدهر الاول ما كان من امرهم، فانه كان لهم امر عجيب. فان اخبركم بهن فهو نبي مرسل، وان لم يفعل فالرجل متقول. فسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم ليجيبهم على هذا الامتحان الذي يتعلق من 3 أسئلة، فقال لهم اجيبكم غدا، ولم يقل ان شاء الله. فانقطع الوحي عن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم 15 ليلة حتى شاع الخبر بين الكفار والمشركين بأن محمدا لا يعرف الإجابة على هذه الأسئلة. فإذا في الليلة الأخيرة يأتي جبريل عليه السلام من عند الله عز وجل بالجواب، يجيبه بصورة عظيمة جليلة، يجيبهم عن أصحاب الكهف. أصحاب الكهف وفيهم عبرة أيضا تتعلق بموضوعنا، هؤلاء الذين لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، ازدادوا 9 ليست 100، هذه المرة زادت 209 سنين. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. هذا هو خبرهم. وسألوا عن خبر ذي القرنين فأجابهم الله عز وجل في سورة الكهف. والسؤال الثالث يتعلق بحقيقة الروح، في سورة الإسراء يقول الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إنه جوهر رباني الجواب على حقيقة الروح أننا لا نعرف شيئا عن هذه الروح. أكمل جواب على هذا السؤال هو رفع الجواب إلى الله، لأن الله لم يأذن لمثل هذه الخيالات القاصرة أن تتفكر في مثل هذه الحقيقة العظيمة. وكم من الذين راحوا يعرفون الروح فزادوا تخبطا وجهلا، وزادوا بعدا عن حقيقة الروح. فمنهم من شبهها بالهواء، والهواء له ملمس ووجود وتكون من مادتين أساسيتين. ومنهم من شبه هذه الروح بالماء، والماء مادة ملموسة نعرف مكوناتها، وشبهوه بأشياء وأشياء وجسموها، وكان الأولى أن يرفعوا الحقيقة إلى الله عز وجل. ونقف موقفا آخر أيها الإخوة، عندما جاء العاص بن وائل وفي رواية أبي بن خلف فحمل عظما باليا وفتته في وجه محمد صلى الله عليه وسلم يقول أتزعم يا محمد أن ربك سيعيد هذه العظام وسيحييها؟ فقال له نعم، إن الله سيبعثك ثم يدخلك النار. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين؟ كان الأولى أن تنظر إلى مبدئك، أن تنظر إلى نقطة خلقك، تلك النقطة القدرة لما خلقك الله من شيء، فكيف من العظام؟ أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، يضرب الأمثال بالعظام البالية وينسى تلك النطفة القذرة، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ الجواب من عند الله، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. هكذا يجب أن يتعلم الإنسان التأدب مع كتاب الله. ينبغي على العباد أن يتعلموا كيفية الحوار والسؤال عن أمر العقيدة والدين، لا أن يلقوا الفلسفة والأفكار والهواجس ثم يقول للناس أين الجواب. سألوا الفلاسفة أيها الإخوة، سألوهم عن حقيقة الروح وما سبب الموت، عن أصل الحياة. منهم من قال أن هذا الموت يكون سببه انطفاء الحرارة، ومنهم من قال أن زيادة الرطوبة والعفونة والأخلاط في جسم الإنسان قد تؤدي إلى حياته، ومعنى ذلك أن الروح يتألق من مثل هذه الأشياء. فسألوا أفلاطون، وكان يسمى صاحب العقل الكبير، سألوه: يا صاحب العقل الكبير، أجب على هذا السؤال الذي حار فيه الناس. أمهله يوما وثانيا وثالثا ولم يأتهم بجواب. وهو فيلسوف يقلب الأمور على وجوهها، وقد ينطلق من الشك وقد ينطلق من الكفر، فاسمعوا إلى جوابه. بعد أيام مضنية من التفكير الجواب يحتاج إلى وحي، ولسنا بأنبياء. الجواب عن حقيقة هذه الروح وحقيقة الموت يحتاج إلى وحي، ما نستطيع أن نتكلم من عندنا. وفي أيامنا أيها الإخوة راح بعض الناس يقلبون هذه الحقيقة ويفتحون سجلاتها مرة أخرى. فهذا إنجلس زميل ماركس صاحب النظريات المادية والشيوعية الذين يروجون للكفر والإلحاد في العالم، يقول: وجوابه ملؤه الإيمان لو كان ينطلق من قلبه. لم ينجح العلم الطبيعي بعد في إنتاج الهيول البسيطة، تلك الخلية الأساسية في الحياة، لم يتوصل العلم إليها. أصغر خلية تموت في الثانية وفي الجزء من الثانية، الملايين منها في جسمك وأنت لا تشعر بها. علماء الشرق والغرب يعجزون أن يصنعوا خلية واحدة، وأنت في اليوم وفي الثانية تفقد ملايين الخلايا، وهم يعجزون بالرغم من أنهم يريدون أن يصلوا إلى حقيقتها. نعم، هذا جواب الملحدين. وفي عام 1959 اجتمع المختصون في الكيميائيات الحيوية وما يتعلق بأمر الحياة في نيويورك لدراسة الحياة ونشأتها. وكما سمعتم بكثير من النظريات وجهات نظر الناس المتفلسفة، من قال أصل الإنسان جرثومة فقط على الماء، ومن قال أصله ضفدعة. ولو قلت له يا ضفدعة قد يرضى، لا يرضى. ومع ذلك حتى يزعزل القرآن عن العلم يرجعون أصل الإنسان إلى الضفادع والسمك، ومرة إلى القرود. ولو قلت له يا ابن القردة قد يرضى، ويرى في ذلك أمرا عظيما. اجتمعوا ليدرسوا أصل هذه الحياة من خلال وجهات نظر إلحادية بعيدا عن الإيمان بالله. فهذا زعيمهم ألكسندر أوبار المدرس الكيميائي يقول بعد خلاصة اجتماع لجنة متخصصة فيها 6 أعضاء من الأكاديميات المتعددة: لا يزال أمر الحياة مجهولا، ما يزال أمر الحياة مجهولا بالنسبة له. لا يعرف كيف نشأت هذه الحياة وأصل الخلية والروح. وجلس في مخبره هذا ألكسندر، جلس في مخبره 37 عاما يريد أن يخلق حياة ويدرس أصل الحياة، أن يعد روحا، يجهز الحياة للناس حتى إذا مات واحد يسمع له روح أخرى، حتى إذا كشفنا كما نكشف المضاد الحيوي لجرثومة الناس نكشف المضاد الروحي لبحث الحياة في الناس. بعد 37 عاما حتى يستقر الإيمان في قلبك أيها المسلم، حتى تعلم أن الله حق. جلس ودرس هذه الحياة وتفاعلاتها، قال أن الحياة لا يمكن أن تبدأ من العدم أو أن تتوالد من التفاعلات الكيميائية والتوالد الذاتي، وأن العلم لا يمكنه أن يخوض في ما وراء حدود المادة. العلم له حد، أنت ترى بأم عينيك هذه خلية، هذه بيضة ملقحة أصبحت جنينا، هذه الحياة بالنسبة لك، أكثر من ذلك لم يسمح لك أن تتجاوزه. وهذا ينبغي على كل مسلم أن يعرف حقيقة الروح وأن يتوصل بقرار الله عز وجل وأن يأخذ الجواب الحقيقي من القرآن. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهذا لا ينقض عقلك ولا يخالف الحقيقة لأنك لا تعرف ما حقيقة الروح لا تعرف حقيقتها. وأنت إذا سئلت مثلا سؤالا في الجغرافيا في الكيمياء فارجع إلى معلوماتك اللي درستها، فإذا لم تجد الجواب على هذا السؤال فهذا لا يعني انعدام الجغرافيا أو علم الفلك، لا، رب العالمين وضع حدا لعقلك كفى. هذا هو الإيمان الكامل أيها الأخ المسلم. وما أردته هو أن نعلم حقيقة الموت، ذلك السر الإلهي من عند الله عز وجل. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. تفيض الروح إلى داريها الذي يطلب منك، إن خير فخير وإن شر فشر. هذا هو الجواب الذي ينبغي أن تعده عند أول نزلة في القبر يوم يسألك الله، يسألك الملك بإذن الله عز وجل، يسألك الموكل من قبل الله من ربك؟ ماذا ستجيبه؟ لماذا ستجيب على ذلك السؤال؟ من ربك؟ هل الذين يعطونك راتبا شهريا؟ هل الذين تذهب إلى الاستطباب عندهم؟ هل الذين يبنون لك القصور ويجمعون لك الأموال؟ جعلت رزقك في أيديهم، جعلت شفاءك في أيديهم، جعلت أمنك وخوفك في أيديهم. هذا هو الرب. الرب له صفات أيها السادة، له صفات ينبغي أن تتعرف عليها، وهذا هو السبب الذي يجعل الناس يخافون من أيامهم. إذا عرفت الله عرفت أنه ربك، وإذا لم تعرف أن الله ربك بصفاته جربت الله من صفاته وأعطيت للمخلوقين، فلم تعرف كيفية الإجابة على سؤالك من ربك. إن كنت موقنا فستقول الله ربي، وستتالى الأجوبة على لسانك، ستتالى الأجوبة على لسانك بدون سؤال من قبل الملك. الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي والكعبة قبلتي. فيقول لك نم نومة العروس في قبرك هانئة، انظر إلى جهنم هذا هو مقعدك لو كفرت، وانظر إلى يمينك انظر إلى مقعدك في الجنة. فتنادي يا رب أقم الساعة، أقم الساعة وعجل يا رب بقيام الساعة. فمنذ دخول